العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استفادة السيد الخوئي قدس الله نفسه من موثقة سماعة، وقال لا نستفيد منها إلا إرشاد إلى حكم العقل، لأن الأمر يدور بين الوجوب والحرمة، وهو دوران بين محذورين، وإذا دار الأمر بين محذورين فالعقل يحكم باختيار أحدهما. فجاءت الرواية إرشاد إلى حكم العقل ولم تأتي بشيء زائد، فهي لا تناسب الحجية يعني التخييرية. قلنا هذا الكلام يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى مر المناقشة فيها وإشكالنا في سبك العبارة كان، ولعله ما ذكرنا قد يكون هناك تشويش أو سقط في العبارة. الآن وجاوبنا عليها، المقدمة الأولى وجاوبنا عليها، اللي يفترض أن تحرر كالتالي، يفترض أن تحرر حسب فهمنا القاصر كالتالي، أنه وإن كان المستفاد من الموثقة الحكم الإرشادي، لكن الحكم الإرشادي ليس دائما يدور بين محذورين، وإنما الحكم الإرشادي ممكن أن يدور بين شرطية وبين جزئية، كما مثلنا في مسألة السمك. أن يسأله يقول السمك الذي له فلس كله، والذي ليس له فلس لا تأكله، فيدور الأمر بين الأمر والنهي، لكن ليس بين محذورين. الإنسان ما يأكل سمك. وأيضا من قبيل الأمر التعبدي الذي مر في الصلاة، أنه الصلاة في الجمعة لا بد يعني أن تصلى، يأمره بالجهر، صلاة الظهر يوم الجمعة، والآخر يأمره بالنهي، فأيضا يمكن الاحتياط، فلا يدور الأمر بين محذورين، يعني ممكن يصلي بالاحتياط ثم بجهر ثم يعيدها. فهذا يدل على أن دوران الأمر بين محذورين لا يستفاد منه، يعني الحكم الإرشادي لا يستفاد منه دائما الأمر بين محذورين، فضلا على أن دوران الأمر مثل ما قال بين الوجوب والحرمة في غاية الندرة، فما تحمل الرواية عليه. هذا الوجه المقدمة الأولى اللي إحنا بنيناها عليه. الآن عندنا مطلب آخر شوي نلتفت له ومهم، هو يعني المقدمة اللي يريد السيد يبينها متوقفة على كلامه، مهمة جدا. معنى دوران الأمر بين محذورين، كلامنا مع السيد الخوي، معنى دوران الأمر بين محذورين، المحذور الأول هو الوجوب والمحذور الثاني هو الحرمة، فسيدور الأمر بينهما. والوضع الطبيعي على رأي السيد الخوئي، إذا كان الإنسان يجب عليه الفعل أو يحرم عليه وفعل من الأفعال، فهو لا يخلو الحال إما أن يكون فاعلا له أو أن يكون غير فاعل له. العقل يخيره لأن لا ثالث لهما. مثلا واحد الآن يأمر أحد يقول له إني أريدك إما ساكنا وإما متحركا، السكون والحركة غير متناقضين، نعم، لكن هذان أو هذين ضدان لا ثالث لهما، فيقول بالنتيجة أنا إما متحرك وإما ساكن. لو لم يأتني شيء من الشارع المقدس فواقعا أنا إما متحرك وإما ساكن، فإذا جاء الشارع وقاله إما متحرك وإما ساكن يمكن تمشي أن نقول هذه الرواية لم تأتي بشيء جديد، يعني حتى لو لم تكن رواية أنا إما ساكن وإما متحرك. نجي إلى المحذورين اللي هو وجوب وحرمة. السؤال متى يصار إلى المحذورين؟ يصار لابد أن أعلم علما إجماليا أنه أنا إما يجب علي الفعل الفلاني أو يجب علي الفعل الفلاني. خلي أوضح أكثر، يعني لابد أن أعلم بالإلزام، أصل الإلزام أعلم به، لكن هل إلزام الوجوب أو إلزام الحرمة أنا ما أعلم. فعندي علم إجمالي بإما هذا وإما هذا. نقطة على السطر، نطلع من المطلب شوية، نطلع من المطلب نرجع له. العلم الإجمالي، هذا عنوان العلم الإجمالي، ما هو؟ هذا من أعقد المباحث وألذها عند الأصولية، توسع المبحث بشكل كبير جدا. لماذا نبحث عن العلم الإجمالي؟ نبحث عن العلم الإجمالي للإجابة على هذا السؤال. ما هو السؤال الذي نبحث عنه في العلم الإجمالي؟ هل العلم الإجمالي منجز للتكليف أو لا؟ يعني الشارع المقدس يمكن أن يحاسبني إذا كنت أعلم بالشيء علما إجماليا أو لا يمكن أن يحاسبني؟ نصيغه بصياغة ثانية أو ثالثة، هل العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي في التنجيز والتعذير، أو العلم الإجمالي مثل الشبهة البدوية لا معذرة ولا منجزة، أو معذرة غير منجزة، خلينا نعبر عنها أفضل. فإنما نبحث عن العلم الإجمالي للإجابة عن هذا السؤال. وهذا الموضوع تطبيقاته كثيرة، لأهميته تطبيقاته كثيرة جدا. فبعد أن الجماعة فرغوا من تعريفه ما هو العلم الإجمالي، وهذا التعريف تعريف أيضا اختلفت فيه أنظار الأجلاء كثيرا، بعد أن فرغوا منه جاءوا إلى تطبيقاته، عبرنا عنها فروع العلم الإجمالي. البعض قال أن العلم الإجمالي في بعض فروضه منجز من جهة حرمة المخالفة القطعية، وغير منجز من جهة حرمة الموافقة، وجوب الموافقة القطعية. فانفتح المطلب في أكثر من جهة، قالوا يحرم المخالفة القطعية ولا يجب الموافقة القطعية. وتوسعت الدائرة، والشيخ الأعظم هناك ذكر مطالب واسعة جدا في العلم الإجمالي، ذكروه في مورد الاشتغال، وذكروه في مورد ما بعد القطع، أن العلم الإجمالي قطع يعتبر يجب تنفيذه، وهل الامتثال الإجمالي مثل الامتثال التفصيلي يغني عنه أو لا. ذكروا له أمثلة كثيرة، حتى من جملتها المثال، إذا واحد يذهب لا يعلم أن صلاة قصر أو تمام، هذا يسموه امتثال إجمالي، أنا أعلم الله خاطبني بصلاة هي واقعا إما التمام وإما القصر، أنا ما أدري، فأمتثل امتثال، أقدر أشيل التليفون أقول الفلان أنا فلان مكان، الأرصاد شوفوا لي هذا المنطقة مسافة شرعية وغير مسافة شرعية، حتى حصل امتثال تفصيلي، فأنا ما أسوي، أمتثل إجمالا أصلي تمام وأصلي قصر، يغني هذا أو ما يغني، الكلام هناك. النكتة المهمة بالعلم الإجمالي أني أعلم الإلزام، أعلم أني أنا قد ألزمت، لكن إما هذا بالوجوب وإما بالحرمة. فإذا لاحظوا عندي علم إجمالي بالإلزام، والإلزام ما وجوب؟ إلزام، وجوب أو حرمة؟ فدار الأمر بين محذورين. سيخوت شريد يقول أنه قال أحدهما عن رجل جاءه رجلان اختلف عليه رجلان في أمر من أهل دينه كل يرويه، فهذا قال خذ وهذا قال افعل وهذا قال لا تفعل. هذه العبارة قال إن أحدهما يأمره والآخر ينهى. السيد خوي يقول يأمره يعني واجب، وينهى يعني حرام، فبين الوجوب والحرمة هو هذا دوران الأمر بين محذورين، ولذلك هذا لم يأتي الشارع بشيء جديد، هو دلالة العقل على أنه يكون مخير بينهما. فهاي عبارة يأمر ينهى معناته أنا عندي علم إجمالي بالإلزام، والعلم الإجمالي يكون بمن؟ بالإلزام، يعني بالحرمة والوجوب. من استفادينا؟ هذا من استفادينا؟ من يأمر وينهى. شو التفتوا لي؟ من يأمر وينهى. يأمر وينهى يعني يجب ويحرم. ماذا ينتج؟ دوران بين محذورين. إذا قلنا يأمر وينهى مو معناته يجب ويحرم، ما راح يصير دوران الأمر بين محذورين. فالسيد خوي فرض مقدمة إحنا قد لا نرتضيها، لأن لفظة يأمر يأمر مو عبارة عن يجب عليه. لو العبارة اختلف عليه رجلان من أهل دينه وكل يأمره كل يرويه، أحدهما قال يجب والآخر قال يحرم، نعم هذا ينتج دوران بين محذورين. لكن قال يأمر وينهى، يأمر ليست فيها دلالة مطابقية على الواجب، وينهى ليست فيها دلالة مطابقية على الحرمة. ممكن نقول يأمر أعم من الوجوب والاستحباب، وينهى أعم من الحرمة والكراهة، لأن أيضا يعبر عنه نهيتكم عنه أنهاكم عنه وهو مكروه، آمرك به وهو مستحب. فإذا قلنا نتوسع في لفظ الأمر والنهي على خلاف ما جاء به السيد الخوي، ما راح ننتج دوران الأمر بين محذورين. السيد الخوي إنما وصل إلى نتيجة الدوران الأمر بسبب الفعلين يأمر وينهى. إذا قبلنا هذا الجديد الآن سيكون الأمر ليس بين محذورين أصلا، فنقول أنه هذه الرواية ممكن تأتينا بشيء جديد، مو على خلاف دلالة، يعني مو موافقة لدلالة العقل. فالمقدمة الثانية مبنية على استفادة تقدس الله نفسه من شيء قد لا نوافقه. قال
ممكن سيدنا الجمع بين الأمرين أن يأمر وينهى في الرواية تكون على أساس اللغة، باعتبار الأمر يكون التماس طلب دعاء، وممكن أنه يعني السيد الخوئي ندافع عنه نقول أنه ذهب إلى الاصطلاح بالأمر والنهي فأراد به الوجوب والحرمة. ممكن الجمع بين الاثنين؟
ما يمكن جمع بين الاثنين، ما يمكن. الشارع ماذا أراد؟ أراد الواجب أو الأعم؟
بالرواية
مو بالرواية، هو الرواية شهدنا ما عاد غير الرواية.
جناب السيد بالرواية ممكن نحملها على التلافة من باب اللغة، أن تأتي صيغة الأمر بالالتماس وبالطلب وتأتي بالدعاء.
سير لي نفهم منها بس يعني إجمال.
يصير عندنا اتجاهين جناب السيد.
مو اتجاهين، لا لا لا، يصير عندنا إجمال بالرواية.
لا
مو إجمال.
لا لا مو إجمال.
فشريد الآن الأمر شنو معناه؟
سيدنا إذا رحنا على جنابكم وتقولون على ذني أعام راح نوردها غير توريد، وإذا نروح على السيد الخوي على الإصطلاح راح نروح على المحذورين.
فتشتردون الآن على الإصطلاح.
على الإصطلاح كلام السيد الخوي منسجم.
ليش ماكو إصطلاح عندنا بالأصول أنه يأمر يعني معناته يستحب؟
صحيح.
خلاص. هذا هو هذا. المقدمة الثانية. أن نفرض حصول، لاحظ، علم إجمالي، هذا على رأي السيد خوي، للسائل علم إجمالي بصحة أحد الحكمين المذكورين. أي حكم مذكورين؟ وجوب أو الحرمة. فأنا عندي علم إجمالي، يعني أعلم أنا بالإلزام، علم ما بخلاف الواقع. وإلا فلو احتملنا غيرها، غير الحصول العلم أو غير الصحة، وأن الحكم الواقعي هو الاستحباب أو الكراهة، وأراد سماعة أن يسأل عن هذا الجانب، تطبيق على الرواية ممكن؟ نعم ممكن. فإذا كان ممكن فإن العقل لا يحكم بالتخيير ما بين الاستحباب وما بين الكراهة. لماذا لا يحكم العقل بالتخيير؟ لأن له فصحى من ذلك، له فصحى من ذلك، لا مستحب ولا مكروه. يقول شلون إلى فصحى؟ هو المستحب يعني معناته هم افعل، الكراهة يعني هم لا تفعل. أقول هذا يمكن بالأمور التعبدية أن نأتي به بغير القصد، أو بالأمور التواصل نأتي به بقصد القربة، فهذا لا يكون أمرا مستحبا. قال بل يكون ذلك، فإن العقل لا يحكم بالتخيير. فإذا الرواية جاءت بشيء جديد، لأن العقل لا يحكم بالتخيير، الرواية تقول أحكم بالتخيير. بل يكون ذلك مثل بقية موارد الشبهات البدوية، لكن العقل يقول ماذا؟ أنت في ساعة، هسه نجيها، أنت في ساعة. إذا كان مثل الشبهات البدوية ممكن نحمل في ساعة شنو؟ نحو البراءة. الشبهة البدوية ماذا يكون الموقف؟ كل براءة. فهو إما مستحب وإما مكروه، يقول عليك البراءة، لا تقل بالاستحباب ولا تقل بال، أو أنت بالخيار. إذا قلنا بالتخيير أنت مخير بين المستحب والمكروه. العقل هل يجعلني أنا مختارا بين الاستحباب وبين الكراهة؟ لا. فإذا الرواية جاءت بشيء جديد. خلينا نشوف المراد، مثل ما يقول السيد الخوئي أو مثل هاي وإلا. أما نعبر صفحة لأن المقدمة الأولى قريناها في الدرس السابق، وأما المقدمة الثانية جوابنا. السؤال الأول، فمن أين يحرز في الرواية أن السائل قد حصل له علم إجمالي بمطابقة أحدهما أي الأخذ والنهي للواقع، حتى يدور الأمر بين محذورين؟ من أين أحرزنا أن السائل حصل له علم إجمالي؟ هذا نحتاج إلى قرينة واضحة في الرواية. إذا مو دلالة مطابقية، إذا مو نفس الدلالة، ما عندنا لا الرواية الساعد ولا عندنا قرينة على ذلك. لماذا؟ لاحظوا، لأنه متوقف على العلم إجمالا. بماذا؟ بصدق أحدهما. واحد يسمع من الإمام، والإمام إياك حذره، لكن غفلت آني، حذرني من الفعل يحذرني من الترك. إياك أن تفعل، وطار يقول لي إياك أن تترك، فأني غاب عني، فأدري الإمام شدد والإمام ألزمني، وأمر الأمرين واقعا واحد مراد، لكن أنا ما أعلم باش أسوي. فلابد أعلم بالعلم الإجمالي، وأمر يدور بين أمرين. هذا من الرواية معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم. فإذا يمكن أن ننتقل إلى احتمالات أخرى بالرواية لا تؤدي نتيجة ما أفاده السيد رضوان الله عليه. يقول ولكن هذا الشخص إنما يعلم أن هذا خبر وذاك خبر آخر. على رئيس يدخل، إحنا ما قبلنا أخبار، مو فقيه، مو على رأينا، ما قبلنا إحنا فقيه وخبرين، قبلنا على أنعام وفقهين، بناء على رئيس سيد الخوئي، خبر وخبر. من أين نعلم أنه هناك حالة إلزامية؟ ما نعلم، غاية ما بالأمر يعلم أن هذا خبر وذاك خبر آخر، ويمكن أن يكون كلاهما مخالفا للواقع. ارجع إلى سماعة ماذا قال بناء على خبر، لاحظوا، قال بناء على سماعة، نرجع إلى صفحة 146، اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال يرجئه فهو في سعة حتى يلقاه. سيدنا ماذا يريد أن يقول على تطبيق الرواية؟ احنا الرواية نريد مدلولها ماذا نستفيد منها. السيد الخوئي يقول يرويه أحدهما يأمر بأخذه، يعني يجب عليه، والآخر ينهاه عنه، يعني يحرم عليه، فيدور الأمر بين محذورين. فالإمام قال فهو في سعة، يعني بإمكانه أن يفعل بإمكانه أن يترك. هاي إمكانه من جاءت؟ يقول هو عقلا هكذا، فسيغ يقول هذا إرشاد إلى حكم العقل. فالرواية ليس فيها شيء جديد، يعني ليس فيها تأسيس مطلب رأي سيد الخوي. فإحنا الحجية التخييرية ما يستفاد منها هنا، لأن الحجية التخييرية في الأصول تحتاج إلى دليل شرعي، ما عندي دليل شرعي الآن هنا. وهاي الرواية يقول هاي الرواية إرشاد إلى ما يحكم ويدرك به العقل. ارجعنا للسيد الخوي، قلنا تعال إلى عبارة أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، لماذا فسرناها بالوجوب وبالحرمة؟ فيمكن أن نفسرها بشيء آخر، وهو قال يقول ولكن هذا الشخص إنما يعلم أن هذا خبر وذاك خبر آخر. نعم، هذا الخبر يقول له اعمل، وذاك الخبر يقول له لا تعمل. يمكن أن يكون كلاهما مخالفا للواقع، ممكن هذا بهالمقدار، هذا يمكن، فلا يتحقق هذا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي هو علم بأصل الإلزام، يعني علم تفصيلي بأصل الإلزام، فيكون من موارد دوران الأمر بين المحذورين. لماذا لا يمكن؟ قال لأن الخبرين على هذا التفسير لا ينفيان الثالث كاحتمال الاستحباب والكراهة مثلا، فتكون هذه الرواية كبقية الشبهات البدوية، حيث يحتمل أن كليهما على خلاف الواقع، فلا يوجد هذا العلم الإجمالي. إذا تراجعون إلى كلام السيد الخوئي، يرى العلم الإجمالي إذا دار أصلا مو منجز. العلم الإجمالي إذا دار بين المحظورين يراه غير منجز. قلنا الأقوال في العلم الإجمالي قبل قليل. بعض يرى أن العلم الإجمالي كالتفصيلي منجز تماما، لعل هاي المقولة تنسب للإخباريين مثلا. والبعض يرى بالفارق، والبعض في هاي المسألة يرى غير منجز أصلا. احتمال العلم يعتبره كالشبهة البدوية عند البعض. فبناء على مبنى على مسلكه يمكن أيضا المناقشة فيه. إلى الآن هذا مو رأينا، وإنما بناء على احتمالات أصل الرواية، واحتمالات أصل الرواية مبنية على جميع المسالك. فأصل الرواية ممكن أن يكون يعمل قد كلاهما مخالف للواقع، لأن التعارض إذا تذكر في بداية مطلبنا، التعارض لابد أن يكون مبني على علم إجمالي بكذب أحدهما أو بعدم مطابقة أحدهما للواقع. ولفظة كذب أحدهما أصلا نصا في التعريف ذكرناها سابقا. فبناء على احتمالات تبين أنه المسألة يمكن أن يعرى الواقع من أي علم تفصيلي، أي علم إجمالي. أصلا جاي. فإذا هذا مو هذا التخيير مبني على رأيه وأول كلام. إذا سلمنا الآن، ولو سلمنا بهاتين المقدمتين وقلنا أنه ناظر علما إلى العلم الإجمالي، فلو كان الحديث مرتبطا بالفقيه وليس بالعامي، الذي حكي له روايتان وفرضنا أنه لا يجب الترجيح وإنما رأسا تخير، فإنه لا يمكن إجراء حكم دوران الأمر بين محذورين في حقه وأمره بذلك. شو التفت إلى هاي النقطة؟ الجماعة كلام مسلم فيه والروايات ساعدت فيه أيضا. لو فرضنا أن الفعل فعلا كان بين أمر ونهي، فعلا كان بين أمر ونهي وما يمكن الترجيح على عبارته، وفرضنا أنه مو لا يمكن العفو، لا يجب الترجيح، لا يجب الترجيح، لا يجب الترجيح هو قول صاحب الكفاية. لكن الجماعة ذكروا هنا أنه لا نذهب إلى التخيير مباشرة، وإنما راح نذهب إلى بعض المرجحات، قد الأمر يدور بين التعيين وبين التخيير. وهذا الأسلوب عملوا به جميع الفقهاء، ونقلنا أمس كلام الشيخ الحلي وحتى السيد الخوئي أن إذا عدتم روايتان متعارضتان والترجيح مواجب، شو التفتوا لي روايتان مثل ما نقول والترجيح مواجب، ما هو العمل؟ قال لاحظوا، فلا يمكن إجراء حكم دوران الأمر بين محذورين في حقه فقيه وأمر بذلك أن اختار، بل إنه بعد عدم الترجيح والتساقط لا بد من الأمر بملاحظة ما إذا كان هناك عموم فوقاني أو إطلاق أو أصل استصحاب يقتضي أحد الشقين. هذا الوضع الطبيعي الآن إذا دار الأمر بين محذورين هم كلهم يلتزمون بذلك. وذكرنا يوم درس الثلاثاء أن السيد الخوي عندما جاء إلى أصالة التخيير ماذا قال؟ قال أصالة التخيير لابد أن يدور بين الوجوب والحرمة، وأن لا يكون هناك أصل كالاستصحاب على أحدهما، فلا تصل النوبة إلى التخيير. فالآن مع دوران الأمر بين محذورين لا نذهب إلى التخيير مباشرة يعني عمليا، وإنما قد أصل فوقان ما أحدهما نرجح به. الترجيح مو واجب لكن مو حرام الترجيح، حتى تقول الآن ترجيح مو واجب، يقول نعم مو واجب، لكن لا يمكن المصير إلى التخيير ابتداء. إذا عندنا عموم فوقان نلجأ، إذا عندنا أصل ما أحدهما نلجأ إليه، إذا عندنا إطلاق نتمسك به، مو نسب دائما إلى التخيير. وهذا ديدا الفقهاء، ولعل بعض الروايات أيضا تشير له. قال بل إنه بعد عدم الترجيح والتساقط لا بد من الأمر بملاحظة ما إذا كان هناك عموم أو إطلاق أو أصل يقتضي أحد الشقين، فإن كان كذلك فلا بد من الرجوع إليه إلى هذا الأصيل بعد تساقط الدليلين. هذا إشكال السيد الخوئي، وأشكل السيد الصدر أيضا على السيد الخوئي بمؤدى هذا المعنى، لا أن يأمره بإجراء حكم دوران الأمر بين المحذورين رأسا، فإنه يمكن أن يكون في مورد التعارض عموم فوقاني يرجع إليه لا يصل معه الأمر للأخذ بالساعة. طبعا عندنا في الإشكالية صغيرة على ما أفاد هاي القرينة، هاي القرينة رجع للرواية، يرجئه حتى يلقى من يخبره، هاي ما تناسب الاستحباب ولا تناسب الكراهة
ولا تناسب التخيير.
هاي العبارة يرجئه حتى يلقى من يخبره، بناء على رأي السيد الخوئي، يعني بناء على أنا فقيه، هذا يرجئه حتى يلقى من يخبره، فكأنه ما تناسب كون الأمر كان مستحب أو النهي كان مكروها. يعني هذا الاحتمال الموجود موجود، لكن هاي القرينة يمكن أن تقف حائلا أمام هذا الاحتمال. ما له معنى الإمام هو مستحب رأسا للإمام يقول له هو في ساعة، لماذا قال يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة؟ نعم التفتوا لي. إذا قلنا يرجئه حتى يلقى من يخبره نقطة راس سطر، فهو في سعة توضيح لي يرجئه حتى يلقى من يخبره، مو حكم متفرع على الإرجاء. شو قلت؟ هاي يرجئه حتى يلقى من يخبره. لماذا يفعل يرجئه حتى من يقبله؟ يقول لي أنا أصلا هو في سعة، فهو في سعة حتى يلقاه. باعتبار هذه جملة مفسرة للجملة الأولى، لكن هذا الاحتمال يدفع، ما هو الذي يدفعه؟ يدفع جعل السعة مغيات باللقاء، فهو في سعة حتى يلقاه. يعني فترة السعة من حين عدم معرفته بالواقع إلى أن يلقاه. ولذلك الجماعة قالوا هذا إذا كان لغرض حديثين فمختص بزمن الحضور، إذا ناظر إلى يعني من يخبره الإمام، مو حسب تفسيرنا اللي رجعنا إلى بين فقيهين على تفسيرهم حتى يلقاه، يعني راجع إلى حديثين، قالوا هذا مختص بزمن الحضور، فهو في سعة حتى يلقاه. إذا لقاه انتهت السعة. في زمن الغيبة الدليل قاصر، فقالوا أن هذا الدليل نقول بالتخيير لا مطلقا وفي زمن الحضور. فإذا عندنا روايات بها تخيير مطلق وهاي مقيدة بزمن الحضور، إما نقول يتعارضا أو نقدم المقيد على المطلق، فبالنتيجة ما عندنا روايات تخيير. واضح يعني بنفس الروايات نطبق أيضا التعارض. يعني الفهم البدوي لهاي الرواية الشريفة لو قلنا بمقالة الجماعة على نحو الخبر مو على نحو الفتوى، أنه السعة مقيدة فهو في سعة حتى يلقى، وقالوا أنه المفهوم موجود للغاية في المفاهيم، مر علينا على أن الغاية لها مفهوم، فإذا لقاه سيخبره. ما بعد اللقاء إذا لا يمكن يلقاه، من أين نستفيد التخير؟ إذا قلنا على التخير مع الرواية تحدث مو على أصل المطلب، يعني قلنا فهو يرجيه حتى يلقاه فهو في سعة، قلنا هذا ما يمكن أن تفسر يرجيه حتى يلقاه، فكأن يرجيه حتى يلقاه لماذا؟ لأنه في سعة، هذا ما يمكن، لأن الإرجاء والسعة مقيدة بالإرجاء، فهو في سعة حتى يلقاه. هذا شي ناسب، يناسب الحضور، لأن إمكانية اللقاء ما يمكن الإمام يحيني على عدم إمكانية اللقاء، فإمكانية اللقاء، فإذا هو تخيير مؤقت، يعني تخيير ظاهري إلى أن يلقى الإمام عليه السلام فيبين له، فهذا يناسب زمن الحضور. في خصوص سماعة عندنا روايات مطلقا بالتخيير، فيو يتعارضا يو نحمل الإطلاق على التقييد صناعيا، هذا مقيد وذاك مطلق، ودار الأمر بين الإطلاق والتقييد نحمل على التقييد، يعني نقول أن التخيير تفسر هذه الرواية رواية سماعة، فما عندي تخيير في زمن الغيبة وإنما عندي تخيير في زمن حضور، فيكون ما عندنا دليل الآن على التخيير.
سيدنا ممكن
مع الرواية أتحدث مع الرواية،
سيدنا ممكن نقول أن هذا يرجئه أن المكلف في عسر وحرج، وأدلة العسر الثانوية مقدمة على الأدلة الأولية، فهذا قرين على أنه يراد من ظاهر أنه يأمره وينهى أنه بين محورين.
وأنا إيش قاعد أقول؟
إيش جنابكم نفس الكلام؟
هو أنا قاعد أقول، أقول من عبارة يرجئه
يناسبه
آية مناسبة كون الحكم إلزامي هنا وهنا، فهو يسأله خلال هاي فترة السؤال، فهو في ساعة من ذلك. وش قاعد أقول؟ أقول يعني ما نحملها على الاستحباب والكراهة، بقرينة يرجئه لها معنى ما أجت جزافة. على كل حال هذا المعنى الأول العفو اللي ذكرناه. ثم قلنا نعم، لو فسرنا الحديث بما ذكرناه من ارتباطه باختلاف المفتيين لا باختلاف الراويين، فإن الأمر بإجراء حكم دوران الأمر بين محذورين يتوجه إلى العام ما دام لم يصل إلى الأعلم، لأنه لا يمكن له أن يجري ماذا؟ الحجية التخييرية في الأصول العامة. ماذا علاقة بهذا الأمر؟ إذ لا يمكن أن يخاطب بالرجوع إلى العام الفوقاني، لأن العام الفوقاني وظيفة من؟ وظيفة الفقيه، مو وظيفة العام. لا يمكن أن يخاطب بذلك. فإذا بناء على رأينا المطلب مع ذلك يحال، فاتضح أن هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوئي احتمال ضعيف. ملخص الاحتمال أن الأمر دائر بين محذورين ولم تأتي الرواية بشيء جديد، وإنما إرشاد إلى حكم العقل. هذا الاحتمال الأول للرواية. نأتي الآن للاحتمال الثاني. قال أن يفسر قوله فهو في سعة لا يفسر بالتخير، وإنما يفسر بالبراءة. إن شاء الله نشوف النص.
اللغة العربية غير. نعم. يرجعه يعني يرجع للأمر أصلاً لا يعمل به لا منا ولا منا.
يأخره يعني يرجعه أخره. فهو في سعة.
فيصير سالب انتفاء الموضوع هذا الحكي هذا كله.
فهو في ساعة شو يسوي؟
هو في ساعة. ساعة ينتظر يعني يترك هذا العمل ينتظر الإمام.
هنشوف. أن يفسر قوله فهو في سعة بالبراءة، نظير الأقوال، نظير هذا الإصطلاح اللي مر، فهم في سعة ما لم يعلموا. لا، ما لم يعلموا على ماذا استدلنا بها؟ البراءة، يعني عدم العلم في الشبهة الحكمية. فهو في سعة يعني هو ذمته بريئة من هذا الفعل الذي ممكن أن يأتي به، يعني لا يحتاط، وإنما هو ذمته بريئة، دل على البراءة. فهذا الحكم سواء كان وجوبيا أو تحريميا فإنه لا يكون إلزاميا، وإن كان الأمر والنهي استقلاليا مولويا، لأنه ورد فيه حديثان. مستقل، هذا أمر مستقل، مو مثل السمك ومثل الجمعة، لا، أمر مستقل افعل، وأمر نهي مستقل لا تفعل. ولا يعلم إجمالا بمطابقة أحدهما للواقع، ما أعلم، لأنه أمر يدور بين وجوب وتحريم. فإذا لا يعلم إجمالا ليكون هذا تعليل لعدم العلم، ليكون العلم الإجمالي منجزا، يعني لا يعلم هو بمطابقة الواقع. فإذا لا يعلم بمطابقة الواقع فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في حقه، لأن مجرد ورود روايتين متخالفتين، لأن واحدة تأمر واحدة تنهى، لا يعني أنه لا ثالث لهما. هذا احتمال للرواية في قبال احتمالات السيد الخوئي واحتمالاتنا واحتمال الآخر من قال بالتخيير اللي وضعنا الرواية من أجلها. يقول لا، سأفسر، فلا يكون الاحتمال منجزا بالنسبة إليه، فتجري البراءة عن الوجوب والحرمة. شريد يبين هذا، يقول الإمام قال فهو في سعة، يعني شنو هو في سعة؟ يعني يمكن يجري البراءة في هذا الحكم، يأمر وينهى. هذا الحكم واجب استقلالي، العفو مولوي استقلالي، والآخر أيضا مولوي استقلالي، هل يعلم بالإلزام بأصل الإلزام؟ يعلم، يقول ما يعلم بأصل الإلزام، لا يعلم بأصل الإلزام. شخص يقول له هذا واجب، شخص يقول هذا حرام، من قال بأن الإلزام في حقه أصبح واجبا حتى يتنجز المعلوم بالإجمال، حتى أقول بالتخيير؟ القول بالتخيير في الفروع مبني على علمي بأصل الإلزام. يعني أنا أدري من الشارع، الشارع كلفني ذمتي مشغولة قطعا، لكن لا أعلم هل هي مشغولة بالواجب أو مشغولة بالحرام. يمثلون بالنذر دائما، هو ينذر إما أن يحرم أن يكرم فلان أو يجب أن يكرم فلان، أو هذا مو على التزاحم، ما نقدر نطيع التزاحم مثال، يعني غريق كونه نبي أو قاتل نبي، هذا بالتزاحم. إحنا شو على أصل بعدنا بالأحكام، مو بالتزاحم، مو بالامتثال، يعني بالحكم. فهو هذا نلجأ إلى إكازة الأمثلة، هو النذر دائما، فإما أن يجب وإما أن يحرم. نعم أعلم بالإلزام، أعلم ذمتي مشغولة، وترى أنا ما أعلم الذمة مشغولة أصلا، قال هذا واجب واحد قال هذا حرام، بإمكاني أن أجري البراءة، لا أرتب الأثر على الوجوب ولا أرتب الأثر على الحرمة. يعني ممكن أن فعل لا بداعي الوجوب، وممكن أنتهي عنه لا بداعي الحرمة، فذمتي تكون بريئة. فهو في سعة ناظر إلى هذه المسألة، من أين جئنا بهذا الاحتمال؟ لأني لا أعلم بالعلم الإجمالي. هذا سبب عكس السيد خوي. السيد خوي يقول نعلم بالعلم الإجمالي، فنقول بدوران الأمر بين محذورين، فسألنا من أين نعلم بالعلم الإجمالي؟ هنا يقول لا أعلم بعلم إجمالي، فأنا في سعة من جهة براءة. هذا احتمال ناظر إلى الأصل العملي وهو البراءة. هذا اللسان فهو في سعة يشبه لسان ما لم يعلموا، يعني ذمتك غير مشغولة. هذا الاحتمال بهذه الطريقة ما هو الرد إلى. يقول هذا الاحتمال بنفسه يعني، لكن بمشكلة أيضا بمحذور، وهو بالنسبة إلى الفقيه، ومر علينا سابقا أن لا يمكن أن نجري البراءة قبل الفحص، وكلمتهم اتفقت، لا بد من الفحص حتى نجري البراءة. هذا يمكن الجواب أيضا عنه، يمكن البعض يقول هاي عبارة فهو يرجئه، يعني هو يريد يفحص، فالآن مشغول بالفحص ماذا يفعل؟ فالفحص هو يراح خبره، يقول له هذا صحيح أو هذا صحيح، فهي براءة صحيح لكن مشروطة. يعني الذي يقول بالبراءة يمكن يقول حتى يرجئه، هذا مو أجنبي عن الفحص، يمكن حتى يرجئه. لماذا؟ حتى يلقى من يخبره، هو هذا عبارة عن فحص، مو ينظر دائما، هو حتى يلقى من يخبره. يمكن يدعي المدعي أنه ناظر إلى البراءة. قال ولكن لا وجه للحكم ابتداء بالبراءة فيما إذا كان موضوع الصحيح هو الفقيه الذي رويت له روايتان إحداهما تأمر والأخرى تنهى عنه، لأن الحكم بالبراءة لا يجري بالنسبة إليه إلا بعد الفحص وغيره من شروط البراءة. لا يوجد أصل موضوعي، لا يوجد أصل حكمي معاضل البراءة. هذا اللي تقدم في شرائط جريان أصالة البراءة، عنوان الشيخ والكفاية وغيره، شرائط جريان أصالة البراءة إذا تتذكرون هناك. نعم إذا كان الموضوع هو العامي المقلد وقد اختلف فيه في حكمه فقيهان، فيتصور أن تجري في حقه البراءة. لماذا؟ لأنه هو الفحص على الفقيه مو علي، فحص لغرض استنباط حكم الشرعي. أما العامي فهو يجري البراءة في حقه لأن لا يعلم من هو الحجة، فهاي على رأينا ممكن أن ندفعها. الاحتمال الثالث يجينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.